أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في آخر البحث السابق قلنا بأن الشيخ الطوسي أشار إلى ما ذكرناه في مقدمة التهذيب، لا بأس أن نقرأ هذه عبارة الشيخ في مقدمة التهذيب فإنه توضح بعض الأمور المرتبطة بالمقام. قال قدس سره: ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله تعالى أيده الله بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبعزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل هذه العبارة واضحة أنها ما تختص بالقسم الأول، يعني ما تختص بالاختلاف في الأحاديث الصادرة منهم عليهم السلام، بل تشمل حتى الاختلاف في الأحاديث المنقولة عنهم، يعني يتحدث عن هذه الأخبار الواصلة إلينا ويقول بأن هذه الأخبار فيها اختلاف، ولا يسلم حديثا إلا ويوجد في مقابله ما ينافيه، فيتشمل كلا القسمين على ما ذكرنا. ثم يقول: حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. هذا إشارة للتشكيك الذي أشرنا إليه، أن التشكيك لا يختص بالقسم الأول وإنما فقط يشمل حتى ماذا؟ القسم الثاني. وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا وذكروا أنه لم يزل إلى آخره وقد وجدناكم كذا. ثم يقول: سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله الشيخ المفيد يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة، فرجع منها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجود المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد، لأن الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالأدلة من الأصول إلى آخر ما ذكر. هذا هم يؤكد ما نريد أن نقوله من أن هذا البحث مهم جدا ويكفي في أهميته أنه يساهم في كثير من الحالات في علاج حالة التعارض. يعني البحث عن أسباب اختلاف الحديث، البحث عن أسباب اختلاف الحديث وتشخيص هذه الأسباب يساهم في ماذا؟ في إزالة التعارض عن كثيرا من الأخبار التي قد يرى أو قد يتخيل وجود التعارض فيها والاختلاف فيها، ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث. إذا عرفنا أن من أسباب الاختلاف هو وجود الناسخ والمنسوخ، عرفنا بأنه من أسباب الاختلاف التقية، استعمال التقية في كلام الأئمة عليهم السلام، سوف يمكن حل كثير من الاختلافات، الاختلاف الموجود بين الأحاديث، إذا شخصنا ماذا؟ بأن هذا ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، أو شخصنا موارد الشنوخ والتقييم. فمعرفة الأسباب الموجبة لاختلاف الحديث له أهمية في هذه من هذه الجهة، وهو أنه يعني يحل لنا كثير من الاختلاف القائم في الأحاديث الموجودة. الأسباب التي ذكرها من تصدى لهذا البحث كثيرة، أسباب اختلاف الحديث أسباب عديدة، لكنه يمكن إرجاعها إلى يعني أقسام رئيسية وإدراج الباقي في هذه الأقسام الرئيسية. القسم الأول من الأسباب هو يرتبط بالباحث نفسه، سواء كان باحث فقيه او غيره، ما يرتبط بالباحث نفسه الذي يتراءى له وجود اختلاف بين ماذا؟ بين الاحاديث، نتيجة ماذا يرى الاختلاف في الأحاديث؟ نتيجة جهله باللغة، نتيجة عدم اطلاعه على أساليب المحاور على ما ذكرنا، نتيجة عدم علمه بالقوانين التي تتحكم في باب المحاورات، نتيجة غفلته عن القرائن المختلفة بالكلام حادية ومقالية، يغفل عن هذه القرائن فيعتقد بأنه هناك تعارض بين الحديثين، لكنه لو تأمل والتفت إلى هذه القرائن فسوف يزول عنه ماذا؟ يزول الاختلاف. أو لا، أنه يعني لا يلتفت مرة إلى وجود قرينة ومرة لا يلتفت إلى قرينية الموجود، أكو شيء لكنه هو لا يراه ماذا؟ لا يراه قرينا، أو يجهل ماذا؟ يجهل حصول ظاهرة التغير في ماذا؟ في الأوضاع اللغوية، لأن الأوضاع اللغوية أيضا تمر بماذا؟ بحالات التغير، قد يتغير معنى الكلمة يعني عما كان عليه ماذا؟ عما كان عليه سابقا، كان تستعمل هذه الكلمة في معنى، الآن تستعمل في معنى ماذا؟ في معنى آخر. وجهله بهذا التغير هو الذي يؤدي به إلى ماذا؟ إلى اعتقاده وجود الاختلاف في هذه الأحاديث، مع أن هذا الاختلاف في الواقع غير موجود، مع أن هذا الاختلاف لا وجود له واقعا، وإنما هو يتراءى له وجود اختلاف بين الحديثين نتيجة هذه الأمور التي ذكرناها. يدخل في هذا القسم، هذا القسم الأول الرئيسي، يدخل فيه هذا عدم الالتفات إلى تعدد الموضوع في الحديثين. صحيح الحديثان من حيث المحمول مختلفان، أحدهما يثبت التحريم مثلا والآخر يثبت ماذا؟ يثبت الإباحة، لكن إنما تتحقق حالة التعارض بينهما إذا كان الموضوع لهما جميعا واحدا، لأن التضاد والتعارض لا يكون إلا بشرط وحدة المادة، وحدة الموضوع. فإذا كان الموضوع واحدا عندئذ يقال يقع الاختلاف والتعارض بين الحديثين، الموضوع واحد، أحد الحديثين يثبت له التحريم والآخر يثبت له الإباحة، بينما في الواقع لا يوجد اتحاد الموضوع، في الواقع هناك تعدد في الموضوع، عدم الالتفات إلى تعدد الموضوع في الحديثين هذا يؤدي إلى تخيل وجود ماذا؟ وجود اختلاف وتعارض بين هذين الحديثين. ولو تأمل هذا الباحث ولاحظ تعدد الموضوع، وأن الموضوع في الأول شيء والموضوع في الثاني شيء آخر، لما كان هناك ولما اعتقد وتخيل وجود اختلاف وتعارض بين هذين الحديثين. وهذا موجود كثير في الروايات، يعني رواية ثبت الحكم في سورة الجهل، ورواية ثبت الحكم حكم آخر في سورة شنو؟ في سورة العلم. الموضوع اختلف، هناك فرق بين الجاهل وبين العالم، بين المتعمد وبين غير المتعمد، فلعل الاختلاف في الحديثين ينشأ من ماذا؟ من تعدد الموضوع، ينشأ من تعدد الموضوع. يجب الإعادة عندما يكون المكلف عالم بالحكم مثلا. دليل آخر يقول لا تجب الإعادة في نفس الموضوع في نفس الموضع، لكنه مع افتراض ماذا؟ الجهل بالحكم، ذاك عالم بالحكم وعالم بالحكم يجب عليه القضاء أو الإعادة أو أي شيء آخر من هذا القبيل، والآخر جاهل بالحكم فلا يجب عليه هذه الأشياء، يجب الإعادة ولا تجب الإعادة، يجب القضاء ولا يجب القضاء، ليس بينهما تعارض. لماذا؟ لتعدد الموضوع. فينبغي الالتفات إلى ماذا؟ إلى وحدة الموضوع أو تعدده حتى يحكم بالتعارض والاختلاف بين الحديثين. في النصوص أيضا أشير إلى هذا، إلى مسألة الاختلاف في حالات السائل، حالات السائل من حيث العلم والجهل، من حيث العمد وعدم العمد، حيث المعذورية وعدم المعذورية، أشير إلى ذلك. وفي بعض الروايات صريح إشارة إلى ذلك، كان ما جاء في الكتاب، لكنه يمكن إخراج هذه الرواية في الكافي، إذا يمكن إخراجها في الجزء الرابع في صفحة 378 الحديث الأول، وكذلك في الفقيه في الجزء الثاني في صفحة 231 الحديث 1103. إشارة واضحة، والإمام عليه السلام ينبه إلى أنه ما في اختلاف بين ما ذكرته أولا وما ذكرته شنو ثانيا، ما قلت لك، لأن ذاك مختص في صورة العلم وهذا مختص في صورة الشنو، أو ذاك مختص في صورة العمد هذا مختص في صورة الخطأ، وهكذا اختلاف حالات المكلف. وينبه على هذا إذا تطلعوها في الصفحة 378 الحديث الأول، حديث سلمة بن المحرز، عفوا نقول الآية الظاهرة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، قال ليس عليه شيء، ما عليه شيء، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت، فقال له عليك بدنا، قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك، إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت، فقال له عليك بدنا، فقال إن ذلك بلغه، فهل بلغك؟ أنا عالم بالحكم فعليه بدنه، أنت بلغك؟ فهل بلغك؟ قلت لا، قال ليس عليك شيء. اختلاف موضوع، تعدد موضوع، حينئذ لا يكون هناك اختلاف. الرواية الثانية موجودة في الفقيه، أن تراجعوها. يدخل في هذا أيضا، في هذا القسم الأول، ما ذكره بعض المحققين من أن اختلاف آيات السلم في القرآن الكريم مع آيات الحرب في القرآن الكريم. أكو ملاحظة من القرآن الكريم مرة يقول فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وغيرها من الآيات التي تأمر بالسلم، في قبالها آيات تأمر بماذا؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن آيات تأمر بالسلم وآيات تأمر بما لا تأمر بالحرب. بعض المحققين يقول أن هذا الاختلاف في هذه الآيات أيضا راجع إلى شنو؟ إلى تعدد الموضوع، بمعنى أن آيات السلم تأمر بالسلم في حالة ضعف المسلمين، في حالة ضعف المسلمين، عدم توفر الظروف المناسبة لمن لقتالي غيرهم لقتال المشركين الكافرين، فيؤمرون بماذا؟ بالسلم. بينما آيات التي تأمر بالقتال هذه محمولة على حالة قوة المسلمين وتمكنهم من ماذا؟ من قتال وتوفر الظروف المناسبة علما لذلك، فيرتفع الاختلاف بين هذه الآيات. يدخل في هذا أيضا ما يلاحظ من اختلاف الروايات في مقام تحديد ما يجب في الإفطار العمدي في شهر رمضان، اختلاف واضح في الروايات في تحديد ما يجب في الإفطار العمدي من غير عذر. في بعض الروايات يؤمر بالعتق، هذا الذي أفطر عمدا في شهر رمضان من غير عذر يأمره عليه السلام بالعتق. في بعض الروايات يأمره بالإطعام، وقد في بعض الروايات ما شايف هذا الثالث يأمره بماذا؟ بصوم شهرين متتابعين. فمن هنا قد يتخيل وجود تعارض، هذا أفطر عمدا من غير عذر ولا يعتق، هذا أفطر عمدا من غير عذر ولا شنو يطعم 60 مسكين أو يعتق شنو أو يصوم شهرين متتابعين. فيتخيل وجود اختلاف بين هذه الأحاديث، لكن مع الالتفات إلى أن الحكم الأساسي هو التخيير، هذا من الواجبات التخييرية كما نصت على ذلك بعض الروايات الصحيحة التي تقول بأنه هو يجب عليه اللي تعطف بأو أن يعتق أو يطعم 60 مسكين أو يصوم شهرين متتابعين. إذن الواجب التخييري، الإمام عليه السلام بين أحد أفراد الواجب التخييري لهذا المكلف بحسب الظرف الذي عليه ماذا؟ عليه السائل، يلاحظ الظرف مالته فيأمره بأحدهما. يعني عندما يكون السائل ضعيف البنية الإمام عليه السلام لا يأمره بماذا؟ بالصيام. عندما يكون السائل ضعيف الحال الإمام لا يأمره بالإطعام، لا يتمكن طعام 60 مسكين. عندما يكون السائل يعيش في مكان ليس فيه عبيد لا يأمره بالعتق، فإذن هو يأمره عندما يأمر بالإطعام يلاحظ الظرف الذي عليه شنو السائل، وعندما يأمر بذاك أيضاً يلاحظ الظرف الذي عليه شنو السائل. ليس في هذه الروايات اختلاف، وإنما كل واحد منها هو يبين ماذا؟ هو يبين الحكم بحسب الظرف الذي عليه شنو السائل، فيبين له أحد أفراد التخيير ويهمل الأفراد الأخرى باعتبار أنه غير مناسب له، باعتبار أنه يفترض أنه لا يتمكن منها أو غير مناسب له، فيقول له مثلا يطعم 60 مسكين أو يصوم شهرين متتابعين. هذا أيضا لعله يدخل في محل الكلام. يدخل أيضا في هذا القسم الأول هو ما ورد في مسألة استعمال آنية الذهب والفضة. ورد في بعض الروايات النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، في روايات أخرى ما ورد النهي لكن ورد الكراهة، كراهة استعمال آنية الذهب والفضة. هذا أيضا أوجب تخيل وجود تعارض واختلاف بين الحديثين بناء على ماذا؟ على أن الكراهة يراد بها المعنى شنو؟ مصطلح، يراد بها ما يقابل التحريم، ما يقابل التحريم. واستعمال آنية الذهب والفضة موضوع واحد، إما أن يكون حرام أو يكون شنو؟ مكروه. لا يمكن أن يكون في نفس الوقت حرام ومكروه بالمعنى الاصطلاحي الذي يقابل ماذا؟ الذي يقابل التحريم. ف فيتخيل وجود تعارض بين هذه الأحاديث. لكن لو قلنا بما ذهب إليه كثير من المحققين من أن الكراهة لم تستعمل في الزمان السابق في ماذا؟ في كراهة الجنة الإصطلاحية، يعني لم تستعمل فيما يقابل التحريم، لم تستعمل سابقا. قد الآن صار اصطلاح خاص على أن المراد بالكراهة معنى يقابل التحريم، لكن سابقا ليست هكذا، وإنما الكراهة تستعمل في التحريم، تستعمل في المبغوض. وكره إليكم شنو الآية الكريمة تقول؟ الفسوق والعصيان، كره إليكم في مقابل ماذا؟ حبب إليكم شنو؟ الإيمان. حبب إليكم الإيمان وكره إليكم هاي الأشياء، من كره تقابل في معنى ماذا؟ في مقابل حبب، بمعنى المبغوضية، المبغوض الذي ينسجم مع الحب، ينسجم مع الحب، فهي مستعملة سابقا في ماذا؟ في المبغوضية المناسبة للتحريم، فمعناها التحريم. وعليه فلا اختلاف في هذه الأحاديث التي يقول بعضها ينهى عن استعمال آنية الذهب والفضة، والبعض الآخر يستعمل شنو؟ الكراهة، لأن الكراهة في زمان صدور النصوص كان يراد بها التحريم، أو معنى يناسب شنو؟ التحريم، لأنها تطلق على معنى المقابل علما بالتحريم. وإنما هذا الصلاح جديد ليس له وجود في الزمان السابق. نعم هناك بعض الروايات التي قد يفهم منها استعمال الكراهة في معنى يقابل التحريم، لكن أكو كلام في ذلك. الغرض هو الإشارة إلى أن هذا أيضا يدخل في القسم الأول، بمعنى أنه لا يكون هناك اختلاف بين الحديثين في الواقع، وإنما يتخيل الباحث وجود اختلاف نتيجة جهله، عدم اطلاعه على بعض الخصوصيات، جهله باللغة، جهله بتغير الأوضاع اللغوية، جهله بوجود قرائن، عدم التفاته إلى القرائن، نتيجة هذه الأمور هو شنو؟ هو يجهل ويعتقد ماذا؟ يعتقد وجود اختلاف بين الحديثين، بينما في الواقع لا يوجد هناك اختلاف بين الحديثين أصلا. أيضا يدخل الظاهر هذا، أعتقد أنه المقدام يكتفي به. هذا القسم الرئيسي الأول اللي تدخل فيه هذه الأمور التي ذكرناها وغيرها من الأمور التي ترجع إلى هذا الشيء، أن اعتقاد الاختلاف بين الحديثين يرجع للباحث نفسه من حيث جهله وعدم اطلاعه وعدم فحصه وعدم مراجعته، فيعتقد ماذا؟ وجود الاختلاف بين الحديثين، بينما لو تأمل واطلع وأحاط بالموضوع لا ارتفع هذا الاختلاف فيما بين الحديثين، لأنه لا وجود للاختلاف في الواقع بين ماذا؟ بين الحديثين. هذا السبب الأول، نتكلم إن شاء الله في الأسباب الباقية. وصلى الله على محمد.